صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم أحبتنا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء دنيا الشباب من إذاعة طهران، ونحن على أعتاب نفحة إلهية كبرى في عامنا هذا، ألا وهي شهر رمضان. شهر رمضان يطرق أبوابنا، شهر الرحمة والغفران، شهر الفرص الثمينة، شهر ينتظره المسلمون بشوق ولهفة ليغسلوا فيه ذنوبهم ويجددوا فيه إيمانهم ويقووا فيه صلتهم بربهم. كيف لنا كشباب ونستقبل هذا الشهر الكريم؟ هل نستعد له بالصورة الأمثل؟ وهل خططنا لاستثماره بالشكل الذي يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة؟ وبصورة عامة نريد أن نتحدث ونجيب عن هذا التساؤل، أنه كيف ينبغي أن نقوم بتنظيم الوقت من أجل الاستثمار الأمثل لنفحة شهر رمضان المبارك. تابعوا معنا لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. ماذا تخطط لشهر رمضان؟ إليكم أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 00981، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام 22-01-3762-22-01-3768 و22-01-3848. رقمنا على الواتساب هو 00989-97-94-2431. موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام هو @arabicradioir. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. ماذا تخطط لشهر رمضان؟ هذا هو التساؤل الذي وضعناه لافتة لبرنامج دنيا الشباب لهذا الأسبوع. نحن في دنيا الشباب نؤمن بأن شهر رمضان فرصة ذهبية لا تعوض، ونفحة إلهية لا ينبغي تفويتها. إنه شهر التغيير والتجديد، انطلاقة للتغيير والتجديد، شهر العطاء والتضحية، شهر الإقبال على الله والتقرب إليه. لذلك نخصص الحديث في حلقة هذا الأسبوع لدنيا الشباب عن التخطيط لشهر رمضان المبارك، وخاصة بالنسبة للشباب، لنتحدث معكم ونستفيد من النصائح والتوجيهات، ونتعلم كيف نضع خطة محكمة لاستثمار هذا الشهر الفضيل. ونريد أن نتحدث عن كيفية تحديد الأهداف الرمضانية، كيفية تنظيم الوقت بين العبادة والدراسة وكذلك شؤون العمل وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق الأهداف وكيفية المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية التي لها الأجر المضاعف خاصة في هذا الشهر الفضيل. إذن نهدف لكي نحصل على وسيلة، نحصل على فهم وإدراك والتشجيع لاغتنام هذه الفرصة العظيمة، وأن نجعل من شهر رمضان نقطة تحول في حياتنا كشباب نحو الأفضل، اعتقادا منا بأن رمضان ليس مجرد شهر للصيام والامتناع عن الطعام والشراب، بل هو شهر ودورة تدريبية للارتقاء بالنفس وتهذيب الأخلاق وتقوية العلاقات الاجتماعية. إذن كونوا معنا في هذه الحلقة المليئة إن شاء الله بالمتعة والإفادة، لنستعد معا لاستقبال شهر رمضان بقلوب خاشعة وعزيمة صادقة وأهداف واضحة. دنيا الشباب معكم نحو مستقبل أفضل.
حياكم الله وحيا الله ضيفتي الأستاذة نجلة العلي الباحثة الإسلامية من العراق، وأيضا رمضان كريم عليكم. أستاذة نجلة حياك الله، رمضان كريم، وتفضلي يعني برأيك هل هذا صحيح أن نحدد شهر رمضان بالصيام فقط، أم يعني ينبغي أن نستثمره بصورة أفضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. قبل أن تخطط لهذا الشهر يجب عليك أن تعلم حقيقة، وهي أن تغيير في الحياة ضروري جدا، فلا يجب أن تكون الحياة على نمط واحد و روتينك اليومي نفسه في كل أيام السنة. تصحو صباحا، تذهب إلى الجامعة، تذهب إلى العمل، ترجع، تنام، تأكل وكاك وهكذا، والأكل على مدار أيام السنة، ولا بد من تغيير. لاحظ أنه على مدار اليوم الواحد لا تشبه ساعة أخرى، كذلك تغير فصول السنة. هذا التغير ضروري جدا كي تكون الحياة فيها نوع من المتعة والجاذبية، فإن الروتين إذا تكرر يكون يعني حالة يكون قاتلا كما يعبر في بعض الأحيان. لذا عليك أن تفهم أن في شهر رمضان سيتغير هذا الروتين الذي اعتدت عليه في ماضي حياتك. كذلك أعلم أن هذا الشهر فرصة عظيمة للتغيير، تغيير نفسك وتقوية ذاتك، الصمود أمام الجوع والعطش، الصمود أمام ما يسمى بخيانة العين واللسان والأذن، تغتنم يعني توطد نفسك على أن يكون هذا الشهر شهر تغيير معنوي حقيقي ومادي لك أيضا، تغير في عاداتك الغذائية، تحمل الجوع والعطش، وكذلك تغير في حالاتك الأخلاقية إن صح التعبير، لا كذب، لا نميمة، لا سماع لشيء من المحرمات، لن نطق بالمحرمات، لن نظر إلى المحرمات، لا أكل المحرمات، وهكذا عاهد نفسك على أن تكون إنسانا جديدا وتحدث تغيرا في حياتك، فهذا من الضروريات جدا. وفقكم الله لأداء الطاعات في هذا الشهر الفضيل واغتنام هذه الفرصة الرائعة التي هي ربيع القرآن الكريم، وجعله مجالا لتغيرنا وأيضا تغير الآخرين ومساعدتهم بشتى أنواع المساعدة المادية والمعنوية، وأيضا زيادة التكاتف الأسري بتبادل وجبات الإفطار والإفطار معا، بعقد الجلسات الروحانية القرآنية واغتنام أوقات السحر إلى آخر ذلك. جربوا، أنا لا أقول لكم هكذا، أقول جربوا وستجدوا العجائب. شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة نجلة العلي الباحثة الإسلامية من العراق، وشاكرا حضورك معنا أستاذة نجلة.
دنيا الشباب.
مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
مع شروق شهر الله المبارك شهر رمضان المبارك، يذهب الناس لاستقباله حسب مستوى إيمانهم ووعيهم بفضائل ومكارم هذا الشهر العظيم. بعضهم يبدأ من بداية شهر رجب المرجب، آخرون من الأيام الأولى لشهر شعبان المعظم، وبعضهم من منتصف شهر شعبان، بينما آخرون لا يستقبلونه أساسا، بل يدخل عليهم شهر رمضان فجأة دون أن يشعروا. استقبال هذا الشهر المبارك أمر ضروري. تتعامل هذه المجموعات المختلفة من الناس مع شهر رمضان بناء على قدرتهم ومستوى إدراكهم وفهمهم لضرورة الاستفادة من هذه المحطة الروحية والإلهية. بعضهم يعتبر شهر رمضان والصيام فيه مجرد الجوع والعطش وتناول السحور والإفطار وما إلى ذلك. هؤلاء الأشخاص يحصلون فقط على أجر جوعهم وعطشهم، وتذهب بركات وفضائل الليالي وأيام هذا الشهر دون أن يعوا. هم في الواقع كمن يصلي ولكن لا يستفيد من لذة الخشوع في الصلاة. شهر رمضان محطة روحية، وضع الله هذه المحطة لمحبيه. هناك محطات لتغذية الإيمان والمعرفة، هذه المحطات والنفحات الروحية تلعب دورا في إزالة الحجب وإزالة السحب الكثيفة التي تمنع العبد من التواصل مع الرب العظيم. لذلك لا نريد أن نصعب الأمر، لا نريد أن نعقد شهر رمضان، بل نريد أن نقول بأن أفضل شيء نستفيد من هذا أو وسيلة نستفيد من هذا الشهر والفرصة المتاحة وهذه النفحة العظيمة الإلهية هي أن نبرمج ونخطط لشهر رمضان المبارك. ابقوا مع برنامج دنيا الشباب، ماذا تخطط لشهر رمضان؟
وموضة شبابية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة، تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات ونقدم لحضراتكم وموضة شبابية. على أعتاب شهر رمضان المبارك، وقبل أن تتسلل أشعة الفجر لتعلن بداية اليوم الأول من شهر رمضان، دعونا نسافر سويا إلى عالم تعطرت فيه الأرواح برحيق القرآن الكريم. إنه الشهر الفضيل الذي جاء ببركاته ورحمته ليشرق على قلوبنا بنور الهداية والنقاء. في شهر رمضان الكريم يمكننا توثيق علاقتنا مع القرآن بطرق عديدة، يمكن أن تكون بداية يومنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم تأملا وتدبرا في معانيها العميقة التي تمتد إلى أروقة الروح. يمكننا أيضا الاستماع إلى تلاوات قرآنية مباركات والتأمل في الصوت الخاشع الذي يعزف على أوتار القلوب. كما يمكننا تعزيز علاقتنا مع القرآن من خلال دراسة علومه وفهم أحكامه وتدبر سوره وآياته. لا تنسى أن ترتقي بعبادتك في هذا الشهر المبارك من خلال أداء الصلوات في أوقاتها وإكثار الذكر والدعاء وإعمار جسر الصلة بالله من خلال الالتجاء إليه بقلب مخلص. وفي ليالي شهر رمضان الطيب دعونا نجعل من القرآن رفيقنا ومرشدنا، نحمله بين يدينا كتابا يهدينا وينير دروبنا. إنه الشهر الذي يتيح لنا فرصة ذهبية لتوثيق علاقتنا مع كلمات الله تعالى ورسالته السماوية، لنغرس قدور الفهم والتأمل والتدبر في أعماق قلوبنا، ونرتقي بها نحو السماء في رحلة محملة بالسلام والسكينة. فلنكن من الذين يحملون القرآن في قلوبهم ويعيشون بهديه وأخلاقه خلال شهر رمضان المبارك وفي كل أوقات حياتهم، ليكون القرآن الكريم شاهدا لنا يوم القيامة وملقبا لقلوبنا يوم الحسرة والندامة.
نعم أحسنتم، وشكرا للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة. وعودة إلى حديثنا، طبعا ضمن إشارتها إلى قضية العلاقة التي يجب أن نرسخها مع القرآن الكريم، سوف نتطرق أيضا بالمقدار الذي يسمح به وقت البرنامج إلى قضية تلاوة القرآن، قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل وما لها من الأجر العظيم. طبعا التغيير المطلوب حقيقة في هذا الشهر الفضيل لا يتأتى إلا إذا نجحنا في تقديم خطة عملية لقضاء شهر رمضان المبارك، وهذه الخطة تعتمد على ركائز ثلاثة. الركيزة الأولى على البعد الفردي، يعني أنا كل شخص لديه برنامج فردي، برنامج شأن شخصي، وعليه أن يمارس هذا التخطيط، يعني يخصص جزء من هذا التخطيط للبرمجة الفردية لشؤونه الفردية فيما يتعلق بالصلوات النوافل، في قراءة القرآن لمفرده عندما يختلي مع ربه في الليل، في الأسحار، في أوقات أخرى من الأيام في شهر رمضان المبارك، ويصلي النوافل وما إلى ذلك، ويقرأ القرآن ويتدبر وإلى ذلك، وحتى يفكر. يعني مسألة التفكر نحن يجب أن نعطي لها يعني مسحة أكثر أهمية حقيقة. مسألة التفكر عندما نجد في الأحاديث أنها تركز على مسألة التفكر والتعقل، وكذلك القرآن الكريم كم أكد على المسلمين قضية التفكر، وأفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، هذا أيضا يعني يجب أن نخصص له مجال في البعد الفردي. البعد الآخر البعد الأسري، يعني نحن داخل الأسرة، أكيد داخل الأسرة هناك من يصوم، أو حتى إذا يكون مثلا الأب كبير في العمر، ممكن الأم مثلا لديها أعذار شرعية من أجل الصوم، فأيضا يجب أن تكون أجواء الأسرة أجواء غير ما تكون عليها أجواء في غير شهر رمضان المبارك، أن نسعى لإعطاء هذه الروح المعنوية لشهر رمضان، ونعكس هذه الأجواء المعنوية على الأسرة. وهكذا عندما يعني يسعى الفرد إلى ممارسة الروح المعنوية لشهر رمضان في البعد الفردي والبعد الأسري، سوف تنعكس هذه الأبعاد وهذه المعنوية إن شاء الله على البعد الاجتماعي، عندما يذهب الإنسان إلى العمل، إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى المسجد أو إلى الحسينية، فهو محمل بهذه الأبعاد، وهناك أيضا يمارس دوره على البعد الاجتماعي، ويسعى لكي يحصل على هذه المعنوية في داخل المجتمع. أيضا مسألة قراءة القرآن التي أيضا يعني تطرقت إليها فقرة ومضة شبابية، لا يخفى على أي أحد بأن هناك علاقة وثيقة بين شهر رمضان المبارك وكتاب الله تعالى، فلنراقب كل منا نفسه، نراقب في قراءة القرآن الكريم والتدبر في آياته وفهم معانيه، وأيضا لا تمر علينا آية ونحن نجهل لا سمح الله المفردات التي وردت في تلك الآيات، أو نتعرف على أسباب نزولها، وبالتالي نتأمل ونجلس جلسات مع الإخوان، مع المهتمين، مع الأساتذة، مع العلماء، من أجل أن نتعرف على دلالات الآيات المباركة القرآنية. ولا تقتصر قراءة القرآن على أو هذه الاجتماعات القرآنية والمحافل القرآنية على هذا الشهر الكريم فقط، بل يجب أن يكون هذا الشهر منطلق لاستمرارية هذه الجلسات المباركة وهذا التواصل مع كتاب الله القرآن الكريم. أنتم أحبتي الأفاضل، أصدقائي الشباب، ماذا تخططون لشهر رمضان لكي تستثمروا الاستثمار الأمثل لتنالوا من هذا الشهر الفضيل الحظ الأوفر منه ومن ساعاته ولياليه وأيامه؟
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. بارك الله فيكم أستاذة على هذا السؤال، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة أتوجه بالتهنئة إلى الأمة الإسلامية جمعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين ويجمع كلمتهم. بالنسبة للقرآن الكريم، طبعا كما نعلم أن القرآن الكريم ليس فقط هو في شهر رمضان، القرآن الكريم في كل وقت الإنسان مطلوب منه أن يقرأه ويتدبره ويفهم معانيه. بالنسبة لشهر رمضان، طبعا بالنسبة لي شخصيا يكون هذا الموضوع بشكل أكثر، يعني تقرأ القرآن بشكل أكثر، كون نحن في رمضان أو أغلب الأمة الإسلامية، وأن تقرأ القرآن، وكذلك تقرأ القرآن في صلاة التراويح، صلاة القيام. وطبعا في صلاة التراويح بعض المساجد تختم كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يقرؤون كل يوم تقريبا جزء من القرآن، فبالتأكيد تكون قراءة القرآن بشكل مضاعف في هذا الشهر، كذلك لأن الناس تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه هي ثمرة صلاة التراويح. يصبح الناس يستمعون إلى كتابه، وهي فرصة للناس للاستماع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لي هذا طيطي يعني في شهر رمضان المبارك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
الشكر موصول للأخ العزيز ليث من سلطنة عمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل كل الأعمال التي ينويها الإنسان لله تبارك وتعالى. عبر الواتساب يشاركنا الأخ علي العلوي من الكويت، يقول نخطط بأن ندعو الله، نسأل الله سبحانه وتعالى عند السحور والإفطار لكي يحفظ إيران العزيزة تحت مظلة الإمام الخامنئي، وكذلك يحفظ كوادر إذاعة طهران العربية لكي نسمع أصواتهم دائما عبر أثير الإذاعة الموقرة. أحسنتم وشكرا جزيلا لك لهذا اللطف الأخ علي العلوي من الكويت، دمت موفقا وتقبل الله أعمالك. من البحرين معنا يشاركنا الأخ موسى بن جعفر، يقول أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم، وفتح لكم أبواب رزق لا تحصى ولا تعد. شكرا جزيلا للأخ موسى بن جعفر عزيزنا على هذه المشاركة من البحرين. نعم، كذلك الأخ العزيز مرتضى السفير من الناصرية من العراق يشاركنا بمشاركة صوتية نستمع إليه.
السلام عليكم، مشاركتي في عنوان ماذا تخطط لشهر رمضان المبارك الكريم، لا سيما أركز أحب في هذه المشاركة أن أخذ جانب الشباب. في شهر رمضان هو السيطرة على الشهوات، على الملذات، السيطرة على اللسان، السيطرة على الجوارح، السيطرة على القيل والقال، فيكون ليس عن الأكل والشرب، وإنما عن الملذات، وإنما عن الملذات الأخرى، وعن كل شيء يؤدي إلى يعني الملذات ويعني كل شيء يؤدي إلى يعني محاربة النفس العمارة بالسوء. فلذلك الخطط هي أولا الخطط المعنوية، الخطط المادية، يعني كيف أستفاد، كيف أنظم الوقت، كيف أخذ ما يفيدني، كيف أترك ما يضرني، كيف أنمي المهارات، أستغل الفرص الحقيقية الممكنة، يعني أخطط بشكل استراتيجي أنتفع به ماديا ومعنويا، يعني أترك بعض العادات التي مثلا كنت لا أقدر على تركها، فقد جاء الوقت الذي أقدر على تركها، وهكذا. يعني هذه الجوانب المهمة مرتبة العراق.
أحسنت، شكرا جزيلا للأخ مرتضى السفير من العراق، وبارك الله فيك. إلى مشاركة أخرى من الأخت الفاضلة زينب البحراني، تقول بعد التحية والسلام، تقول: إذا كان هو موسم روح وميعاد ومغفرة ورحمة وفاتحة خير عميم وموسم التربية إلهية إنسانية، فلابد أن يكون استقبال واستقبالا خاصا. في دعاء مولانا الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام في استقبال شهر رمضان في قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد وألهمنا معرفة فضله، يعني معرفة فضل شهر رمضان المبارك. أحسنتي الأخت زينب، وتقول: نسأل الله تعالى التوفيق ومبارك عليكم الشهر. ومبارك عليك أيضا الأخت زينب البحراني من القطيف، وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وكذلك تحياتنا للأخ سيد علي الموسوي من العراق، حيث بعد التحية والسلام يقول: نتيجة التعامل الاجتماعي أخطط أن أقدم النصح والإرشاد للذين لا يحترمون حرمة الشهر في الأكل والشرب والتدخين لكي لا تستشري هذه العادة، وبنفس الوقت لا نعتمد على نصائح المنبر الديني فقط، وشكرا. أحسنتم سيد علي الموسوي، شكرا جزيلا لك، ووفقك الله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أراده الله سبحانه وتعالى والرسول الأكرم. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، أصدقائنا الشباب. ماذا تخطط لشهر رمضان المبارك؟ ينضم إلينا عبر الهاتف سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت، مع تحياتي لك. السلام عليكم سماحة الشيخ عبد الله عبيد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومقدما أبارك لكم شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يكون مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بذكرى حلول شهر رمضان المبارك.
شكرا لك سماحة الشيخ لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، هل من الصحيح أن نحدد شهر رمضان للصوم للامتناع عن الأكل والشرب وما إلى ذلك، أم ينبغي حقيقة استثماره بصورة أفضل؟ ونحن قلنا بأنه هذا يجب، ولكن من خلال التخطيط والبرمجة. ما رأيك وقراءتك لهذا الموضوع؟
طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبة مشهورة في استقبال شهر رمضان المبارك، وقال: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، لياليه أفضل الليال، أيامه أفضل الأيام، ساعاته أفضل الساعات. هذه الكلمات من رسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم توجهنا باتجاه أن نستثمر هذا الشهر الشريف. وكما قال الإمام الصادق عليه السلام: هناك صوم العوام، صوم الخواص، وصوم خواص الخواص.
نعم.
أما العوام فهو صوم البطن عن الطعام والشراب، وصوم الخواص وصوم الجوارح عن النظر الحرام. فكما تعلم في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الأعمال الغض عن محارم الله، يعني أن يحاسب الإنسان نفسه، أن يمتنع عن الحرام الذي عادة متعود عليه في الأيام العادية، ثم ينطلق من هذا الشهر لتعود الفطرة السليمة. فعيد الفطر يعني عودته إلى الفطرة السليمة الطاهرة. وصوم خواص الخواص هو صوم القلب عن غير الله. فكما تعلم أنه في الرواية المأثورة: القلب حرم الله فلا تسكن غير الله حرمه. خصوصا أن هذه الضيافة هي ضيافة للباري عز وجل في ملكه، وهو جسدك وعائلتك وبيتك. يعني جاءنا هذا الضيف العزيز والعظيم يذكرنا الباري بأنه قيوم موجود معنا. نصوم حتى نجتمع ويكون الله سبحانه وتعالى يلفنا بحنانه وعطفه عند الإفطار، كذلك عند السحور. فهذا الشهر تشعر فيه بالقرب من الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك يقول الشيخ الرمضاني في كتابه الخطوة الأولى نحو الآفاق، يقول: انظر إلى شهر رمضان، البيوت كلها تشتعل تنير عند صلاة الفجر وعند السحور، وتقوم العائلة كلها تجتمع لتأكل طعاما في هذا الوقت. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تسحروا فإن الله يصلي على المتسحرين. يعني الإنسان قائم من النوم شكله وضعه يعني غير مهيئ لأن يستقبل ضيفا، لكن الله تبارك وتعالى وهو يأكل الطعام نصف نائم، والله يقول: صلواتي عليك أيها الصائم. لهذا يجب أن نحترم هذه الضيافة، يجب أن نخرج بهدايا من هذه الضيافة، وليس ضيافة عادية بل من أهل كرامة الله. يعني أنت ضيف مكرم معزز، جاءكم شهر رمضان بالبركة والرحمة والمغفرة، هذا ما قاله النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يعني يتساءل السائل الآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ونرى أن الأديان الثلاثة السماوية السابقة وأغلب الأديان لا يوجد فيها صيام شهر رمضان، وإنما ما عرف بأنه صيام الأنبياء، ما من نبي إلا وصام شهر رمضان. فكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورفعهم إلى مصاف الأنبياء، فنزل الإنجيل والتوراة والقرآن في شهر رمضان المبارك على قلوب الأنبياء في هذه الأديان الثلاثة. نعم
نعم، بارك الله فيكم سمحت الشيخ. طبعا هذا الفهم وهذا الإدراك يعني ما يختلف مستوى هذا الفهم لدى مختلف الشرائح المجتمعية. برأيك ما هي الصورة المثلى للتخطيط والبرمجة الرمضانية، لا سيما بالنسبة لشريحة الشباب الذي يعني هم طبعا منشغلون ربما بالعمل أو الدراسة أو جهود أخرى، على حال يريدون أن يستفيدوا أيضا من أجواء هذا الشهر وهذه الفرصة الإلهية؟
نعم، إن هناك كلمة للسيد موسى الصدر رضوان الله عليه يقول: إن لك في النهار سبحا طويلا. يشبه الصيام في شهر رمضان بدورة سباحة في مسبح صغير لكي تقوى على أن تسبح في المحيط. فيقول: بعد انتهاء شهر رمضان المبارك عليك أن تكمل هذه السباحة. ولكن أي سباح يشبه هذا الدنيا الله تبارك وتعالى بالبحر الواسع أو المحيط؟ إن لك في النهار سبحا طويلا. فيقول: إذا أنت تعلم السباحة في داخل شهر رمضان وتتمرن، عندما ينتهي هذا الشهر تعود الفطرة السليمة، فتستطيع أن تسبح بقوة في هذا البحر الهائج من الدنيا. لهذا على الشباب أن يستغلوا هذا الشهر. إذا أنت مستعد في محبة الله تبارك وتعالى أن تمسك عن الطعام والشراب الشهوة، وهو حلال ومباح. فإذا تستطيع أن تمسك نفسك عن المحرمات بعد شهر رمضان المبارك، سيما أنه الإمساك عن الحلال من الصباح حتى غروب الشمس يعني شيء عظيم. يريد الله تبارك وتعالى أن يمرن هذه الأمة على أنه إذا حصرتم تستطيعون أن تصوموا ولا تتنازلوا للطاغية والظالم. يعني الصيام هو تمرين للأمة على مصاعب الدنيا في بعض أبعادها، فقد يحاصرك العدو لتتنازل، كما حصل في غزة مثلا، وكان من أخوتنا أنهم صاموا عن التعامل مع العدو حتى يصلوا إلى الحرية والكرامة والعزة.
نعم سماحة الشيخ، طبعا هناك وصف جدا جميل ودقيق لسماحة السيد الخامنئي حفظه الله فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك، يقول بأن شهر رمضان فرصة للتبليغ والتبيين، وهو فرصة للأنس مع الناس. عندما نتحدث عن الصلاة والتلاوة والتأمل والتدبر في القرآن، ربما يتبادر الذهن إلى أن طيب الآن شهر رمضان وأنا يجب أن أعتزل عن الناس وأجلس في البيت وأتوجه إلى ربي وأقوم بهذه الأعمال، نوافل الصلوات وقراءة القرآن وما إلى ذلك. بينما تعبير السيد حفظه الله فيما يتعلق بشهر رمضان يقول فرصة للتبيين، فرصة للتبليغ ودعوة الناس والأنس مع الناس. كيف تنظر إلى أهمية تطبيق هذا الإرشاد، خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين يحملون منبرا أو لديهم قلم أقلام أو مواقع ليخاطبوا من خلالها مع الناس؟
نعم، إن الإمام الخميني والإمام الخامنئي له قراءة مميزة في عالم العبادة والسير والسلوك إلى الله. فكما نعلم أن الإمام الخميني كان من العرفاء، وحول قضية العرفاء من قضية للتنسك في الزوايا إلى قضية تنطلق بالإنسان إلى ساحة المجتمع، ومن ثم إلى ساحة العالم، ليؤسس جمهورية إسلامية بامتياز من خلال قضية التنسك والعبادة والسير والسلوك إلى الله. فكما كان يعلمنا سماحة الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله، كان يقول دائما في بداية تدريسه لنا، في بداية انطلاقته رضوان الله عليه، كان يقول الإمام الخميني حول هذا الإسلام فقال لا تتنسكوا في الزوايا، بل اجعلوا من العرفان أو من الصوم والسير والسلوك إلى الله حافزا لتنطلق بقوة من أجل إثبات نفسك في المعترك السياسي. فكما تعلمون أن بعض العلماء كان يقول أن السياسة نجاسة، فأجابهم الإمام الخميني سياستنا عين ديانتنا. فمن خلال صومنا نستطيع أن نقاطع. أنت تعلم أن الأمة في خلال حرب غزة قامت الأمة بأجمعها الإنسانية وليس فقط المسلمين بمقاطعة منتجات الاستكبار العالمي التي تؤدي إلى قتل الأطفال برصاصة، وصامت الأمة البشرية كلها من خلال هذه الجرائم التي يندى لها الجبين بقضية المقاطعة. لماذا؟ لأننا أمة الصوم. فالإمام الخامنئي يقول حتى للعلماء أنه لا تطوي تجلس في بيتك وتطوي لتتعبد وتنسك في زاوية، بل انطلق إلى المجتمع لتشغل هذا المجتمع الذي طهر نفسه رمضان من الرمضاء من الحر، شهر أوله مغفرة أوسطه رحمة وآخره عتق من النار، شهر فيه شهادة علي بن أبي طالب، هذا إمام الأمة، هذا خليفة رسول الله، يأتي إلى المحاض يصلي بالناس ولم يتنسك. يعني إذا تريد سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان الانتقاط في هذا الشهر للدعاء والتسبيح والذكر وتوجيه الأمة بقوة على تأسيس دولة هي دولة الحق والعدل والإنسان. لهذا نتذكر في هذا الشهر وجود الإمام المهدي عصاد على فرجه الشريف. والإمام الخميني يريدنا أن نتوجه بهذا الاتجاه، أنه لا يكون شهر رمضان شهرا للطريقة بل شهرا للشريعة. ما الفرق بين الطريقة والشريعة؟ هناك من الناس من يتبعون يقولون أنه نستطيع أن نتبع هذه الطرق الصوفية في زوايانا لنصل إلى الله ونصبح سلاطين تنابل السلطان كما يقال، لأن نومكم فيه عبادة، ينقض الشهر بالنوم، لا يقرؤون فيه سورة من القرآن، لا ينطلقون مثلا للتبليغ والتبيين. وهذا ما قاله، عندما تصل إلى الفطرة السليمة تشعر بشهر رمضان أن هذه الفطرة تتأثر بالقضايا. لهذا على الإمام الخميني والإمام الخامنئي يوم القدس، يوما للقدس في شهر رمضان، في آخر جمعة من شهر رمضان، فأصبحت منارة للتبيين بأحقية ومظلومية هذا الشعب المستضعف المظلوم. وكان الأمر من رجل عرفاني يسير بالسير والسلوك فينطلق ليبين، تشعر بشهر رمضان أقوى وأقوى وأقوى بأهمية أن تنشر هذه المظلومية العظيمة من خلال شهر عظيم. فبعد صيامك بالأسبوع الأول والأسبوع الثاني تبدأ النفس بالطهارة والنقاء، وتبدأ الأمة بالطهارة والنقاء.
نعم.
فجعل الإمام الخميني قدس سره والإمام الخامنئي حفظه الله يوما القدس يوما عالميا للتبيين وظهور الإنسانية بأجمل وأبهى صورها.
أحسنتم سمحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي، كنت معنا من بيروت، حياكم الله سمحة الشيخ.
حياكم الله ورمضان كريم،
أسعد
الله أيامكم وأيام المستمعين، سيما إمامنا القائد الخامنئي
أعزكم الله.
مهارات للنجاح.
نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. أيها الأحبة، شهر رمضان المبارك يقع مرة واحدة في السنة، فمن يدخله مسترسلا مرتجلا دون تخطيط أو يتعاطى معه دون برنامج محكم وخطة مدروسة حتى مع اعتقاده حرمة هذا الشهر الفضيل، فلن يستفيد منه الفائدة المرجوة. أولاً، علينا أن نخطط لنكون بعد شهر رمضان أفضل مما كنا قبله لا أثناءه. ثانياً، أن نحدد أموراً معينة نريد أن نتحسن فيها، فلا يتوقع أحد أنه يمكنه أن يتحسن في كل شيء دفعة واحدة. فعلى سبيل المثال، نحدد 4 أشياء نريد أن نتحسن فيها، على فرض أننا لا نقوم أو لا نداوم عليها قبل شهر رمضان: الصلاة في أول الوقت، التصدق يوميا، الصلاة يوميا في المسجد، صلاة الليل. ثالثا، أن تكون الأهداف مكتوبة فهي تتحقق أكثر من التي في الذهن فقط، ومعرفة مدى تحققها أوضح. رابعاً، أن تكون الأهداف قابلة للقياس، فمثلاً لنتجنب عبارة سأقرأ أكبر كمية من القرآن الكريم، بل نكتب سأختم القرآن الكريم ختمتين. خامساً، تحديد كيفية التعامل مع القرآن الكريم، مثلاً تحديد مدة زمنية للخلوة مع القرآن الكريم من دون مقاطعات، تحديد كمية معينة للقراءة يمكنك الالتزام بها كثلاثة أجزاء أو أكثر من ذلك، تحديد آية أو مقطع قرآني للتدبر فيه وفهمه وتفسيره. سادساً وأخيراً، علينا أن نكتب خطة شهر رمضان قبل حلوله ونراجعها عدة مرات لتحسينها ولتجديد النية وتصفية الإخلاص لله تعالى. وهناك نقاط كثيرة يمكن وضعها في خطة شهر رمضان، وما ذكر نماذج مختصرة لبيان أهمية التخطيط. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الفضيل ويتقبل صيامنا وقيامنا. رمضان كريم.
أحسنتم وشكرا جزيلا لعلياء مرة أخرى على تقديم هذه الفقرة. هناك البعض من الشباب ما زال يعني يفكر بين موضوعين، بين الكمية وبين الكيفية، بين أنه كم مرة أختم القرآن، كم مرة أحدد يعني هدف، مثلا مرة مرتين ثلاث مرات وما إلى ذلك، ما زال يعني يدور بين هاتين المفردتين، هل الكمية هي الأهم، هي الكيفية هي الأهم. على أي حال، هناك طبعا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فعليكم الفريضة. فعلينا أن نهتم أيضا ونراعي ونجعل هذا الحديث أيضا ضمن تخطيطنا، أنه لا تكون الكمية هي المهمة بل الكيفية المهمة. أنا أقرأ جزء أو مرة واحدة أختم القرآن، ولكن بتأمل بتأني، هذا أفضل من أن آتي وأختم القرآن مرتين أو ثلاث مرات دون أن أنتبه إلى مفاهيم الآيات المباركة القرآنية. على أي حال، شهر رمضان فرصة جيدة جدا لعودة إلى الله والتصالح مع الروح الإلهية وتقوية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ونحن جميعا نحتاج إلى أن نوثق هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك، على أن تستمر هذه العلاقة الوطيدة إن شاء الله فيما بعد شهر رمضان المبارك. شكرا جزيلا لكم أحبتي الأفاضل مرة أخرى، ومقدما أبارك لكم شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الذين يستثمرون لياليه وأيامه أفضل استثمار. حياكم الله أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله.